الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من جمادى الأولى عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر آذر عام 1403 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2024 ميلادي. في 26 من جمادى الأولى عام 1355 للهجرة توفي الفقيه والمرجع الكبير آية الله الشيخ محمد حسين عبد الرحيم الغروي النائني. ولد الغروي النائني عام 1276 للهجرة في مدينة نائين بوسط إيران في عائلة علمية، وتلقى تعليماته الابتدائية في مدينته، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء كالميرزا الشيرازي. وكان النائني من كبار أساتذة الفلسفة والفقه والحكمة والرياضيات، ومن أبرز مؤلفاته وسيلة النجاة وتنبيه الأمة وتنزيه الملة حول الاستبداد والحكومات الملكية الجائرة، وأسس بكتابه لمرحلة جديدة من مقارعة الاستعمار والأنظمة الجائرة. وأخيرا وفي 28 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1971 ميلادي استعادت إيران سيادتها على جزرها الثلاث في الخليج الفارسي، وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك بعد خروج القوات البريطانية المحتلة منها بموجب مشروع بريطاني للخروج من الخليج الفارسي والبحر الأبيض لتخفيض نفقات القوات البحرية. وتعود أهمية هذه الجزر الإيرانية إلى موقع استراتيجي ووقوعها في مدخل مضيق هرمز الرابط بين الخليج الفارسي وبحر عمان. يذكر أن بريطانيا قامت عام 1887 باحتلال الجزر الإيرانية الثلاث لضمان أمن مبادلاتها التجارية في الخليج الفارسي والمحيط الهندي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام. إن أرزاق الخلائق كلها بيد الباري عز وجل، فما أحسن أن تطلب رضاه في كل حال. حتى لا يكلك إلى نفسك وإلى الخلق. جاء في مشكاة الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
مرحبا بكم أيها الأصدقاء، نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية دائما
إن شاء الله. أحبائي، هناك بعض الأطفال وللأسف يحبون أن يبقوا لوحدهم وينعزلوا عن الآخرين، هذا طبعا أمر سيء جدا.
لذلك يا أصدقائنا تعالوا معنا لنمسك بأيديهم ونخبرهم عن مضار العزلة، فأخوتنا لا تكتمل بدونهم، أليس كذلك يا جنان؟
نعم يا حنان. أحبتنا، في قصة اليوم سوف نتناول موضوعا مهما جدا جدا.
نعم، سوف نتحدث لكم يا أصدقائنا في قصة اليوم عن بعض الأصدقاء الذين يحبون العزلة والانفراد.
طبعا العزلة يا أصدقاء شيء ليس صحيحا وليس فيه فائدة،
ويجعل الصديق الذي يحب العزلة يجعله يعيش وحده، لا يكلم أحدا، ولا أحد يكلمه، ولا يرى أحدا، ولا أحد يراه.
لذلك يا أصدقاء لو احتاج هذا الصديق في يوم من الأيام إلى مساعدة أو مساندة سوف لن يجد من يساعده أو يسانده.
تعالوا يا أحبائنا الحلوين نتابع قصة اليوم مع الخالة هدى، وقصتها عن الببغاء الذي كان يفضل أن يعيش لوحده ولا يختلط بأحد.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا لنستمع قصة اليوم. أحبائي، كان يا ما كان، كان هناك ثلاثة أصدقاء يعيشون مع بعض ويحبون بعضهم البعض، ولكن كان ببغاء صديقهم لا يحب أن يعيش معهم. تعالوا معنا يا أحبائي لنرى ماذا جرى لهؤلاء الأصدقاء.
بغبغبغو بغبغبغو، مرحبا يا أصدقاء.
أهلا يا حمامة. أهلا.
أهلا يا حمامة، أهلا بك، كيف حالك؟
بخير، كيف حالكم أنتم؟ ها؟
كما ترين فنحن نجمع من أغصان الأشجار الأعواد الصغيرة يا حمامة.
وأنا أقوم بحملها.
ها؟ بغبغبغو بغبغبغو، ها؟ وماذا تريدون أن تفعلوا؟
نريد أن نبني بيتاً كبيراً يكفينا كلنا.
ماذا؟
نعم يا حمامة، قررنا أن نبني بيتاً كبيراً يكفينا كلنا.
فكرة رائعة.
يا حمامة، إذا كنت تريدين أن تشاركينا فيمكنك أن تعملي معنا منذ الآن.
نعم سوف أشارككم، قلت إنها فكرة رائعة.
أصبحنا كثيرين الآن.
في البداية كنت أنا وديكو.
أجل، ثم انضم إلينا بطوط وزرزور وفرفور.
والآن أنت يا حمامة.
أنا مساعدة لأن أعمل معكم منذ الآن.
حسنا يا حمامة، يمكنك أن تساعدينا في جمع الأعواد والأوراق اليابسة من الغابة.
وهو كذلك يا ديكو،
سيكون بيتا كبيرا ورائعا.
نعم.
ما أحلى أن نعمل معاً، ما أحلى أن نعيش معاً، ما أحلى أن نكون معاً.
ويس، سوف يكون بيتنا، سوف نعيش كلنا، سوف ننام فيه كلنا.
أصدقائي، أحبكم ولا أعيش بدونكم، وسوف أكون معكم دائما معكم. بغبغبغو.
ما هذا الغنام الجميل؟
مرحبا يا ببغاء، كيف حالك؟
أراكم تعملون وتغنون وتمرحون.
نعم يا ببغاء، نحن قررنا أن نبني بيتا كبيرا يسعنا كلنا.
سوف يكون بيتا كبيرا ننام فيه كلنا ونأكل فيه كلنا، ويحمينا من الأخطار كلنا، من الحر والبرد والمطر، ومن اللصوص الذين يريدون أحيانا أن يسرقوا أشياءنا.
هل تشاركنا يا ببغاء؟
هيا يا ببغاء، سيكون عددنا أكبر لو شاركتنا.
ومن قال لكم إنني أحب أن أعيش معكم؟ ها؟ ومن قال لكم إني أحب أن أنام معكم؟ أنا أنام وأكل وأعيش في بيتي الجميل الواسع الذي صنعته بيدي لوحدي.
يا بابا، أنا أيضا كنت أمتلك عشا جميلا وكبيرا، لكن أعجبني أن أكون مع أصدقائي وأن لا أكون لوحدي.
آسفة يا حمامة، آسفة، أنا لا أحب أن أعيش معكم في بيت واحد. سوف أعود لبيتي الجميل الكبير. أنا ببغاء صاحب الريش الملون والمعروف بجمال شكلي.
أنت دائما هكذا يا ببغاء، لا تحب أن تكون مع الآخرين.
أنت دائما تحب أن تكون لوحدك.
إذن هيا بنا يا أصدقاء نكمل عملنا، ولا داعي للكلام مع ببغاء.
معك حق يا حمامة.
نعم معك حق يا حمامة.
أكمل عملكم وأنا سوف أعود إلى بيتي.
افعل ما تشاء.
بغبغو بغبغو.
وهكذا يا أحباء الحلوين، رفض الببغاء أن يشارك أصدقائه بناء البيت وعاد إلى بيته، بينما استمر ديكو وكتكوتة وحمامة وزرزورة وفرفور وبقية الطيور استمروا في بناء البيت الكبير. وفي يوم
من هناك؟ من هناك؟ هيا ابتعدوا عن بيتي، هيا ابتعدوا عن بيتي، هيا 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 ابتعدوا عن بيتي أيتها الغربان، هيا 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 ابتعدوا أيها الطيور يا أصدقائي، أين أنتم؟ تعالوا وساعدوني يا أصدقائي.
سوف يكون بيتا كبيرا وجميلا.
نعم يا ديكو، سيكون أجمل بيت وأحلى بيت.
كم كنت أتمنى أن يكون ببغاء معنا أيضا.
ببغاء الذي يحب العزلة ولا يحب الاختلاط بنا.
نعم هذا صحيح يا ديكو.
عندما نجتمع كلنا ولا نفترق سنشعر كلنا بالسعادة وكذلك نشعر بالقوة.
نعم هذا صحيح.
هل تسمعون ما أسمع يا أصدقائي؟
ماذا بك يا حمامة؟
أعتقد أن الببغاء يصرخ، لقد سمعت صوته وهو ينادي علينا.
لا أعتقد أنه كان صوت الببغاء.
هل نسيتم أن سمعي قوي؟ أسمع الأصوات البعيدة بشكل جيد.
وماذا نفعل الآن؟
بغبغو ليذهب أحدنا باتجاه بيت الببغاء ليعرف الحقيقة.
إذن اذهبي أنت يا حمامة وطيري بسرعة لكي تعرف الحقيقة.
حسنا أنا ذاهبة. بغبغو
حافظي على نفسك يا حمامة.
شكرا لك يا كسكوسة.
وفعلا يا أحبائي، طارت الحمامة بسرعة إلى بيت الببغاء، ولما وصلت شاهدت مجموعة من الغربان تحاول أن تعتدي على ببغاء وتسرق أشياء من بيته، والببغاء لوحده غير قادر على مواجهتهم.
هيا هيا ابتعدوا عن بيتي أيها الغربان، هيا ابتعدوا عن بيتي، هيا ابتعدوا يا أشرار، هيا أيها الطيور يا أصدقائي أين أنتم؟ تعالوا وساعدوني.
يا إلهي ببغاء في خطر.
أرجوك يا حمامة ساعديني. أرجوك
لا تخف، لا تخف يا ببغاء، لا تخف، سوف أنادي على بقية الطيور، سوف أذهب وأقول لهم لا تخف.
وهكذا يا أحباء الحلوين، عادت الحمامة بسرعة وقالت لديكو وكتكوتة وزرزور وفرفور وبطوط وبقية الطيور ما يحصل لببغاء، فجاءوا كلهم لمساعدة ببغاء، وفعلا استطاعوا كلهم أن يهجموا على الغربان ويطردوهم، وقد شعر ببغاء بالسعادة والفرح فقال لهم:
أشكركم أشكركم كثيرا، لولاكم لكان الغربان الآن قد سرقوا مني أشياء كثيرة. كنت لوحدي ولم أكن قادرا على مواجهته.
هذا كله بسبب انعزالك عنا. لم تكن تحب الاختلاط بنا، كنت تحب دائما أن تعيش لوحدك.
كنت مخطئا، منذ الآن سأعيش معكم.
أحسنت يا بابا.
وهكذا يا أحباء الأعزاء اعتذر ببغاء من أصدقائه وقرر أن يلتحق بهم ويعمل معهم ويأكل معهم وينام معهم في البيت الكبير. نرجو يا أحبائي أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
بيتي بيتي أحلى بيتي، بيتي بيتي أحلى بيتي،
بيتي بيتي أحلى بيتي أقضي فيه أجمل وقتي، بيتي بيتي أحلى بيتي أقضي فيه أجمل وقتي، مع إخواني أحيا فيه وأرتبه وأرايه، مع إخواني أحيا فيه وأرتبه وأرايه، بيتي بيتي أحلى بيتي، بيتي بيتي أحلى بيتي أقضي فيه أجمل وقتي، بيتي بيتي أحلى بيتي أقضي فيه أجمل وقتي، مع إخواني أحيا فيه وأرتبه وأرايه، مع إخواني أحيا فيه وأرتبه وأرايه، بيتي بيتي أحلى بيتي
أتوضأ فيه لصلاتي لأصلي كل الأوقات،
أتوضأ فيه لصلاتي لأصلي كل الأوقات،
وأنوره بالقرآن وأعاون كل الجيران،
وأنوره بالقرآن وأعاون كل الجيران،
بيتي بيتي أحلى بيتي،
بيتي بيتي أحلى بيتي أقضي فيه أجمل وقتي، بيتي بيتي أحلى بيتي أقضي فيه أجمل وقتي، مع إخواني أحيا فيه وأرتبه وأرايه، مع إخواني أحيا فيه وأرتبه وأرايه، بيتي بيتي أحلى بيتي
ونعيش جميعا أحبابا نستقبل فيه الأصحاب،
ونعيش جميعا أحبابا نستقبل فيه الأصحاب،
كي نقرأ في أي كتاب أو نلعب أحلى الألعاب،
كي نقرأ في أي كتاب أو نلعب أحلى الألعاب،
بيتي بيتي أحلى بيتي،
بيتي بيتي أحلى بيتي أقضي فيه أجمل وقتي، بيتي بيتي أحلى بيتي أقضي فيه أجمل وقتي، مع إخواني أحيا فيه وأرتبه وأرايه، مع إخواني أحيا فيه وأرتبه وأرايه، بيتي بيتي أحلى بيتي
وأرتب في البيت سريري وأساعد أمي بسروري،
وأرتب في البيت سريري وأساعد أمي بسروري.
أحبائنا، بعض الأصدقاء قد يكون الخجل وراء انعزالهم في المدرسة أو الحي.
نعم يا أصدقائنا، هذه الأيام أصبحت الألعاب الإلكترونية سبباً تمنع التواصل مع الآخرين،
ولكن في الحقيقة أنتم تحرمون أنفسكم من أمور اجتماعية كثيرة.
لذلك يا أصدقاء حاولوا مرة وجربوا طعم المشاركة والتفاعل مع الآخرين، وأيضاً
ستحصلون على صداقات رائعة وأخوة حقيقية.
نعم يا أصدقائنا، الإمام الرضا عليه السلام يقول: من استفاد أخا في الله استفاد بيتا في الجنة. يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. زهراء من إيران. أنا شخصيا لا أحب الجلوس لوحدي، أحب أن أمارس الرياضة والنشاطات الأخرى مع الأصدقاء، لأن هذا يسعدني وينفعني في الوقت الحاضر والمستقبل. أنا أقول لكل الأشخاص الذين يحبون الجلوس بمفردهم إن هذا الشيء ليس جيد ويسبب أمراض عديدة، منها التوحد، انفصام الشخصية والأمراض النفسية الأخرى. المجالسة مع الآخرين تؤدي بالثقة بالنفس، مما يؤدي إلى حياة أسهل وأسعد في المستقبل. ولكن الألعاب الإلكترونية تسبب الاعتزال عن الآخرين وتؤدي بعدم الثقة بالنفس في المستقبل. نحن يجب أن نبتعد عن الألعاب الإلكترونية ونجالس الناس كبارا أو صغارا، وبعد ذلك التميز بين الأفضل منهم والآخر.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أصدقائنا أحباءنا، عند جلوسكم مع الآخرين تتعلمون منهم أمورا جديدة ومعلومات مفيدة.
نعم يا حنان، كما أنكم يا أصدقاء تخبرونهم بالأمور التي تبرعون فيها.
أما انعزالكم فيحرمكم من هذه الأمور. وهل تعلمون أن هناك الكثير من الاختراعات الحديثة تم إنجازها بشكل جماعي؟
يا حنان، من يدري، قد نرى أصدقائنا في المستقبل ليس مجموعة إخوة وأصدقاء فقط،
نعم،
بل مجموعة مخترعين كبار نبهي بهم العالم.
نعم.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. قال التلميذ: لقد وصلت اليوم لاكتشاف كبير وعظيم يا أستاذ. قال المعلم: تفضل أخبرنا. قال التلميذ: لقد اكتشفت أن الصرصور يسمع من قدمي. فقال المعلم: وكيف عرفت ذلك؟ قال التلميذ: بسيطة جدا، إذا قطعت أرجله وصرخت في وجهه وأمرته بالمشي فلن يمشي.
قال المعلم: ما هي أفضل طريقة لتبريد الحليب؟ فأجاب أحد التلاميذ:
إنه سهل جدا يا أستاذ، فقط نقوم بوضع البقرة في الثلاجة.
أحبائنا أحبائنا أصدقائنا، نذكركم بأن الله سبحانه وتعالى خلقنا وطلب منا أن نتعرف على بعضنا ونتشارك ونتعلم، لذلك قال: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
لذلك يا أعزائنا يا أصدقائنا الحلوين، دعونا نمسك بأيدي بعضنا البعض ونساند بعضنا البعض في كل شيء.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أنه عندما نقوم بعصر الفواكه يجب تناول العصير بسرعة لأنها تتأثر بالهواء؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن مدينة أريحة الفلسطينية يعود تاريخها للعصر الحجري؟
هل تعلمون أيها الأحباء أن معظم الحيوانات تتعرف على صغارها عن طريق حاسة الشم؟ مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أنا كان يا مكان، في قديم الزمان كان هناك رجل يعيش في مكة المكرمة. كان هذا الرجل فقيرا ومتزوجا من امرأة صالحة. قالت له زوجته ذات يوم: يا زوجي العزيز، ليس عندنا طعام نأكله ولا ملبس نلبسه. فخرج الرجل إلى السوق يبحث عن عمل، بحث وبحث لكنه لم يجد أي عمل. وبعد أن تعب من البحث توجه إلى بيت الله الحرام وصلى هناك ركعتين وأخذ يدعو الله أن يفرج عنه همه.
وما إن انتهى من الدعاء وخرج إلى ساحة الحرم حتى وجد كيسا، التقطه وفتحه فإذا فيه 1000 دينار. ذهب الرجل إلى زوجته يفرحها بالمال الذي وجده، لكن زوجته ردت المال وقالت له: لا بد أن ترد هذا المال إلى صاحبه. وبالفعل ذهب الرجل الفقير إلى الحرم ووجد رجلا ينادي: من وجد كيسا فيه 1000 دينار؟ من وجد كيسا فيه 1000 دينار؟ فرح الرجل الفقير وقال: أنا وجدته، خذ كيسك فقد وجدته في ساحة الحرم. وكان جزاؤه أن نظر المنادي إلى الرجل الفقير ثم قال له: خذ الكيس فهو لك ومعه 9000 أخرى.
نعم يا أصدقائنا، استغرب الرجل الفقير وقال له: ولماذا؟ فقال المنادي: لقد أعطاني رجل من بلاد الشام 10000 دينار وقال لي اطرح منها 1000 في الحرم ثم نادي عليها، فإن ردها إليك من وجدها فادفع المال كله إليه فإنه أمين راشد. نعم يا أحبائي، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حلا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي علمنا البيان وجعله لذيذا إلى أرواحنا، نختلف من معينه للارتواء ونستقوي به لطي السبيل الأمثل في الحياة، والصلاة والسلام على خير الأنام وهادي الأمم محمد النبي الأمين وعلى أهل بيته الغر الميامين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى تجوال حواري شبابي قرآني حللتم أهلا.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
أيها الأحبة، نستضيف في هذه الحلقة الحافظ والقارئ من محافظة خوزستان الإيرانية محسن مزرعة للتعرف عليه أكثر. تعالوا معنا لمتابعة الحوار التالي.
تحايانا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد لحافظنا وقارئنا من محافظة خوزستان مدينة الأهواز في الجمهورية الإسلامية في إيران الحافظ والقارئ محسن مزرعة، والسلام عليكم مستمعينا الأكارم. أستاذ يا حبذا، لو تعرفني نفسك ببطاقة ذاتية موجزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، أحييكم. محسن مزرعة، قارئ وحافظ للقرآن الكريم، وساكن في مدينة الأهواز حاليا. العمل مهندس موظف في شركة النفط، متزوج وعندي طفلة واحدة.
طيب أستاذي، في أي سن بدأت بحفظ القرآن الكريم؟
الحمد لله تعالى في سن 10 سنوات.
ما شاء الله. طيب من الذي شجعك وما هو السبب من وراء حفظك للقرآن الكريم وأنت في هذا السن المبكر؟
طبعا أول من شجعني هو والدي وأهلي، كانوا دائما يعني يشجعوني على حفظ القرآن، تعليم قراءة القرآن بداية وبعدها حفظ القرآن، وبعدها ممارستي وحضوري في الجلسات والمساجد بمدينة الخفاجية سوسنجيرك في الحلقات القرآنية والجلسات، وهذا صار سببا أن أحفظ القرآن، لأن كانوا المدرسين والمعلمين كانوا دائما يشجعون ويعطون الجوائز والهدايا لحفظة السور والأجزاء، والحمد لله بدأت من ذلك الوقت.
طيب كيف كانت طريقة حفظك؟
والله بداية أنا بدأت من نفسي من جزء 30، وهالشكل يعني أنا كنت أحفظ آية آية سورة سورة لحد ما أتمم الجزء تقريبا بحفظ ما يقارب 5 أجزاء بطريقة خاصة لي أنا. وبعدها شاركت في الجلسات واستفدت من الأساتذة والحمد لله استمرت هالشكل.
كم وقت استغرق حفظك للقرآن الكريم؟
يعني ما يقارب 5 سنوات. كنت أداوم بالمدرسة وأشارك بالحلقات والجلسات ومعها كنت أحفظ
يعني لم يكن هناك تعارض بين دراستك الأكاديمية وبين حفظك للقرآن الكريم؟
الحمد لله ما كان، لكن كنت أواجه بعض مشاكل، لكن كنت يعني الحمد لله أسعى أنه لا يكون لي مانع أو سببا يمنعني من الحفظ القرآن. كنت أعالج يعني أعالج القضايا والأمور بشكل جيد حتى لا أبتعد عن الحفظ القرآن.
طيب في حياتك الشخصية أستاذ محسن، ما هو دور القرآن الكريم؟
والله القرآن الكريم له دور عظيم في حياتي. يعني أنا لما بدأت كنت أقرأ القرآن مجرد يعني كلمات آيات وسور، وكنت لا أنتبه كثير من الآيات والقصص الموجودة في القرآن الكريم، ولكن بعدها تعلمت الكثير، يعني مثلا العبار والدروس من القرآن، المسائل الاجتماعية الأخلاقية، كل هاي يعني أنا بعدين لما فهمتها قمت يعني أطبقها في حياتي، والحمد لله هذا صار يعني سبب أنه أنا اليوم أخذ مكانتي بالمجتمع الحمد لله والشكر، ويعني أعرف كيف أتعامل مع والدي مع إخواني أصدقائي جيراني زملائي حتى والحمد لله. كل هاي المصادر هي موجودة بالقرآن الكريم، يعني مثلا لما نقرأ يعني مثلا سورة الإسراء دائما تعلم الإنسان بأنه مثلا كيف يتعامل مع الآخرين، يعني بالأخلاق الحسنة مثلا بالإحترام مثلا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أو آية أخرى تعلم أنه كيف الإنسان يجلس مع والديه ويحترمهم، وهذا كل هذا التعليم يعني له تأثير كان في حياتي وفي احترام والدي وأخواني وأخواتي وحتى في عملي. يعني في عملي أنت بعد تعرفين أنه العمل فيه من هاي الأمور اللي لازم الإنسان يتجنبهن ويحتاطهن، فكنت أنا دائما أخلي القرآن هو قدوة.
طيب هل تذكر أول سورة حفظتها؟
نعم. سورة النبأ أنا بدأت بجزء 30 وبدأت بأول سورة بجزء 30 وهي سورة النبأ. بداية ما كنت أعرف أقلد، يعني ما كان عندي أستاذ حتى يعلم كيف يعني أسمع وأقلد وأكرر، لكن بعدها نعم كل القرآن سمعته من القارئ الأستاذ محمد صديق المنشاوي وبعده الشيخ الحصري، نعم بقسم الترتيل ولكن بقسم التحقيق والصوت سمعت القراء الكثير، يعني من مثلا شحات محمد أنور، محمد الليثي، مصطفى إسماعيل، متولي عبد العال، كل هذول كنت أسمعهم.
طيب ممكن تقرأ لنا كم آية من هذه الصورة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، صدق الله العلي العظيم.
تبارك الله فيك أستاذ محسن. لنقف قليلا ونعاود حوارنا معك.
حفاظ الوحي شذا الريحان، وعبير الكون مدى الأزمان، فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يرى.
شفى التحذير معنا وبكى يرجو من أغنى. يا من أغنيت، يا من أغنيت، فلتمضي لربك في إخبات ولتشفي جروحك بالصلوات وتسبح ربك في الخلوات وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت.
مستمعينا الأفاضل، جاء في مستدرك الوسائل في المجلد الرابع قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عدد درج الجنة عدد آي القرآن، فإذا دخل صاحب القرآن الجنة قيل له اقرأ ورقة لكل آية درجة، فلا تكون فوق حافظ القرآن درجة. نعود إلى الحوار مع الحافظ والقارئ محسن مزرعة من محافظة خوزستان الإيرانية.
مستمعينا الأكارم، ما زلنا وإياكم نتابع حوارنا القرآني مع الحافظ والقارئ المهندس محسن مزرعة من محافظة خوزستان. أستاذ، قبل الفاصل تفضلت وقلت من تأثيرات القرآن على شخصك الكريم أصبحت لك مكانة في المجتمع، والمجتمع ينظر إلى حامل القرآن نظرة خاصة. برأيك لماذا هذه النظرة من قبل المجتمع؟
الناس اليوم يعني حسب رأيي الناس تتوقع أنه الشخص اللي دائما يكون مع ارتباط بالقرآن الكريم كيف تكون معاملته وكيف تكون أحواله الشخصية وكيف يعني يعامل الناس، يتكلم مع الناس، لأنه مرتبط بالقرآن الكريم ومرتبط بشيء عظيم وهو كلام الله نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني الناس يتوقعون أنه شخص اللي مرتبط لازم كيف تكون شخصيته، يعني هل متعلم شيء من القرآن الكريم، هل عنده تدبير بالآيات القرآن، هل يطبق ما قاله الله تعالى في القرآن الكريم. فهذا يعني الناس يحبون أنه يشوفون عند
لماذا يعني هذه النظرة؟ يعني هل لأنهم يعتبرونه قدوة للشباب؟
طبعا 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 القرآن قدوة. والشخص اللي يحمل القرآن ويحفظ القرآن لازم هو يكون ممثل القرآن الكريم بالمجتمع، بالأخلاق، بالكلام، بالمعاملات، بكل هاي الأمور الاجتماعية.
جميل. هل لديك نشاطات قرآنية أخرى؟
نعم نعم نعم، في مدينة الأهواز وفي منطقة بالفارسي شهر كبارك وبالعربي حي الكهرباء، في هذا المكان مركز قرآني دار القرآن بقية الله عجل الله فرجه. الحمد لله المدير في هذا المركز أنا ومعي الأستاذ منصور عبد المولى في قسم التفسيري والمفاهيم والتعليم التجويد، وأنا أيضا في قسم التحفيظ القرآن والصوت والنغم والتعليم القراءات الترتيل والتحقيق، وهذا ما يقارب 10 سنوات لتعليم القرآن في هذه المنطقة، وحققنا نجاحات كثيرة. يعني اللي بدأوا معنا اليوم الحمد لله أصبحوا حفاظ كل القرآن الكريم وحفاظ 10 أجزاء وعشرون جزءا الحمد لله.
نعم، على مستويات مختلفة. هناك من يقول القرآن الكريم كله رسائل.
طبعا.
حضرتك أيضا حصلت على هذه الرسائل، وهل هناك رسالة خاصة تحب أن ترسلها مثلا للآخرين؟
يعني باختصار الحافظ دائما مرتبط مع القرآن الكريم، هذا الشيء إنسان يكون مبتعد عن الذنوب وعن الشيطان، لأنه كلما اقترب من القرآن ابتعد من الشيطان المعاصي والذنوب. يصير سبب أنه الإنسان يكون دائما مرتبط مع القرآن. فرسالتي كل إنسان لازم يحفظ القرآن، والحفظ القرآن هو حجة حتى الإنسان يقترب من مفاهيم القرآن والعلوم القرآنية، يتقرب إلى الله تعالى ببركة القرآن.
طيب، هل هناك آية ظلت في ذهنك أو لها وقع في ذكرياتك؟
كثير من الآيات والسور يعني أثرت في تغيير حياتي، لكن أنا كنت دائما أبحث عن الآيات اللي يعني الإنسان يحاول أنه يعرف شنو مصيره، شنو عاقبته. ولما وصلت لهاي الآية، آية 27 سورة أعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. هاي الآية أن الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه حتى يسكن الجنة، فخلي يدير باله، خلي ينتبه أنه بالحياة الدنيا اللي هي دار ابتلاء ودار امتحان لا يخسر الجنة. وأقوى مثل الله سبحانه وتعالى خلى أن بالقرآن الكريم هو قضية أبونا آدم وحواء وقضية الشيطان اللي غرهم الشيطان، الشيطان قاسمهما إني لكما من الناصحين.
طيب ممكن تقرأ هذه الآية معي مع آية أخريتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الآية 27 من سورة الأعراف الجزء الثامن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب لنقف قليلا أستاذ محسن ونعاود لقائنا معك.
إخوتنا الأفاضل، تابعتم قبل الفاصل الحوار القرآني الشبابي مع ضيف حلقة اليوم الحافظ والقارئ محسن مزرعة، وهذه عودة لما تبقى من الحوار.
أحبتي المستمعين، ما زلنا نتابع وإياكم حوارنا مع الحافظ والقارئ محسن مزرعة من مدينة الأهواز. أستاذ، أهمية وضرورة التفسير القرآني برأيكم ما هي؟
يعني التفسير القرآن هو يعني عالم آخر، يعني يحتاج إلى أهل الفكر، اللي واقعا الشخص اللي عنده هذا الاستعداد وعنده هذه القابلية اللي يقدر يتعلم تفسير القرآن، هذا بعد أعمق من التعليم المفاهيم القرآنية، وهذا راح يساعد على أنه تعرف القرآن، تعرف ما هي الغاية والأهداف الموجودة في القرآن الكريم. يعني مثلا في خلقة الإنسان، لما أريد نرجع للقرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بداية من نطفة، بعدين علقة، بعدين سواه. هاي كلها يعني لما نراجع للتفسير راح نفهم إيش قد عظمة موجودة في خلقة الإنسان، فهذا التفسير اللي يبينها. وإلا أنا قرأتي بهالطريقة لا ما تبين لها. لما تقرأ تفسير الآيات وتشوف المعاني، خاصة القارئ اللي يقرأ بصوت، لما يريد يطبق هاي المقامات والنقم، ألوان، كل نقمة هي لون خاص وتربط بالمعنى الآيات والمواضيع الموجودة في القرآن. لما تكون قصة، لما تكون مثلا قضية، يعني أحكام مثلا شرعية، خاصة في سورة النساء وفي سورة كثير من السور، يعني ما لما تكون حالة إنذار بها، لأن القارئ يقرأها مثل ما يقرأ آيات اللي بها جنة وبها نعيم وبها مثلا مثل ما ورد في سورة الواقعة والرحمن. لا، كل هاي تختلف، كل واحدة تأخذ لها لون من النغمات. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الصحوات الآية 138. الجزء 23 والصفحة على رسمي خط العثمان طه صفحة 451.
أحسنتم بارك الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أكمل له.
نعم أكمل.
فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون. ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين. صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم كثيرا أستاذي الكريم الحافظ والقارئ محسن مزرعة من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الأفاضل، كنتم ضمن برنامج شباب رساليون في تجوال شبابي قرآني مع ثلة من حفاظ وقراء القرآن، وكان ضيف حلقة اليوم القارئ والحافظ محسن مزرعة من إيران. شاكرين لكم المتابعة ودمتم بخير ونماء.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى. اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى. أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا. توضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى كل الأشياء.
الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها.
الثامنة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى أولى نشرات الإخبارية لهذا اليوم، هذه أبرز عناوينها.